الشباب.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: استمرار التنديد في العام الإسلامي إزاء تطبيع العلاقات بين السلطات المغربية والكيان الصهيوني. الكاظمي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية شمال العراق هو نتيجة لعقود سابقة. دمشق تجدد مطالبتها بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان حزب الله في لبنان إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، معتبرا أنه يأتي في سياق السقوط المتتالي لبعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية. وأضاف حزب الله في بيان أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام وسراب. أكد ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين أن مسلسل التطبيع مع الصهاينة يعمق جرح فلسطين والأمة، واعتبر الائتلاف أن فلسطين أصبحت عرضا رخيصا في سوق النخاس الأمريكية التي تشدد على أن كل حكومة ودولة تريد التخلص من مشاكلها الحدودية يجب أن تطبع مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن الكيان الصهيوني لن يجلب للحكومة المطبعة غير العار والخسران وسخط الشعوب. اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية. وأكد أمير عبد اللهيان في تغريدة له أن إعلان المغرب تطبيع علاقته مع الكيان الغاصب للقدس خيانة وطعنة في جسد المقاومة الفلسطينية. يذكر أنه بعد تطبيع الإمارات والبحرين للعلاقة مع الكيان الصهيوني وسماح السعودية لطائرات كيان الاحتلال بالعبور فوق أجوائها، أعلن المغرب أيضا استئناف وتطبيع علاقته مع كيان الاحتلال. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوة الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحيز والتستر على نشاطات العصابة الإرهابية. وأبدى بشار الجعفري استغرابه بعدم فتح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا بالهجوم الذي استهدف منطقة خان العسل، منددا بتقريرها الذي زعم وجود قرابة 20 قضية تتعلق بالأسلحة الكيميائية لم تبت تابها دمشق. وأكد الدبلوماسي السوري أن دمشق ملتزمة بالتعاون مع المنظمة لتسوية جميع المسائل العالقة، مشددا بالقول على أن دول الغرب كذبت بشأن تبرير الحرب على بلاده كما فعلت في العراق وفيتنام. اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب عن الغاز الذي تنفذها شرق البحر المتوسط. وعرب زعماء دول الاتحاد في بيان صدر خلال القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار إقليمي. وأشار البيان إلى أن الاتحاد ينوي تنسيق خطوته وإجراءاته إزاء تركيا مع الولايات المتحدة، داعيا المجلس الأوروبي إلى وضع قائمة سوداء إضافية ضد تركيا لاستمرارها في التنقيب الشرق المتوسط، الأمر الذي يزعج قبرص واليونان. للمزيد بشأن العقوبات الأوروبية على تركيا نتوقف عند رؤية المحلل السياسي يحيى حرب.
هذه العقوبات هي فقط ليست كبيرة جدا وليست قوية جدا، هي مجرد إنذار لتحذير أردوغان والسياسات التركية من ما يزعج أوروبا بالنسبة لسياساتهم، وهي تعبير فقط عن الانزعاج الحقيقي وما عبر عنه اليوم في صحيفة فاينانشال تايمز أحد كتاب هذه الصحيفة ديفيد غاردنر، باعتبار أن أردوغان وتركيا هي الصداع الرئيسي لأوروبا، سماها الصداع الرئيسي لأوروبا. فعلا باتوا ينظرون إلى السياسات الأردوغانية، سياسات التركية، والتي حاول أن يبتز فيها، وكان أنا فعلا نفذ ابتزازه لأوروبا عبر السماح لموجات من هؤلاء اللاجئين بعبور البحر والتدفق على أوروبا طمعا بمساعدات مالية وابتزاز مليارات الدولارات. ثم أزمة تدخله في تركيا في ليبيا، وأخيرا أيضا تدخله في أذربيجان وهذا التحريض على العنف هناك، وكلها مصالح دولية لا شك وأوروبا منخرطة فيها. ليس هناك خلاف حول تصور المشكلة، الأوروبيون متفقون على تصور المشكلة، ولكن هناك خلافات بضرورة العقوبات أو لا، لأن الكثيرين من الأوروبيين الآن يعتقدون بأن أردوغان بات لينا. أنا أقول لك يعني مسألة بسيطة جدا، كل سياسات أردوغان اعتمدت بشكل رئيسي على الدعم الأمريكي، والآن الجناح الأمريكي في الاتحاد الأوروبي، أنت تعلم أن هناك بعض الدول يعني تأتمر بالأمر الأمريكي، وخاصة دول أوروبا الشرقية والتي انضمت أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي. الآن أردوغان خسر حليفه ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر الخاسرين بسقوط ترامب، وجاء بايدن المعروف بسياسات يعني أكثر تشددا تجاه تركيا وأكثر تعاطفا مع أوروبا، هو يشعر بأنه يريد أن يتراجع. وأردوغان كما هو معروف، نعرف طبعا من علاقاته بروسيا وعلاقاته بالأزمة السورية، نعرف أنه يصعد سريعا إلى الشجرة ثم ينزل سريعا أيضا عن الشجرة، هو يعرف كيف يتراجع. أعتقد أن أردوغان فهم تماما الرسالة، خاصة ما علقت عليه ميركل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي قالت بأن نحن بانتظار عقوبات أكبر بعد أشهر قليلة أو بعد أسابيع قليلة، بانتظار تقرير يعده الاتحاد الأوروبي. يعني هي تهديد.
نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية بصنعاء تنديدا باستمرار احتجاز تحالف العدوان السعودي للسفن النفطية. ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار الأمم المتحدة حياد عن المبادئ الإنسانية وانحياز للقرصنة الدولية، وذلك للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية. نهاية النشرة. إلى العناوين. استمرار التنديد في العالم الإسلامي إزاء تطبيع العلاقات بين السلطات المغربية والكيان الصهيوني. الكاظمي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية شمال العراق هو نتيجة لعقود سابقة. دمشق تجدد مطالبتها بعدم تأسيس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى دنيا الشباب وإلى موضوع جديد آخر. نعم أصدقائنا الشباب، اليوم نريد أن نتوقف عند طلاب العلم، طلاب العلوم الدينية في الحوزات العلمية، في البلدان الإسلامية، في إيران، في العراق، في لبنان، سوريا وغيره من البلدان الإسلامية. نريد أن نتوقف عند أهم المسؤوليات والوظائف والواجبات التي يتحملها الطالب في الحوزة العلمية. إذن حديثنا: الطالب الحوزوي، مسؤولية ووظائف. نريد اليوم أصدقائنا الشباب أن نتوقف عند المكانة الدينية أو المكانة الخاصة التي يتمتع بها الطالب للعلوم الدينية، هذه المكانة التي تخصصها المجتمعات الإسلامية والملتزمة عموما لرجال الدين ولطلاب العلوم الدينية، وبالتالي هناك مسؤوليات تترتب على هؤلاء الأفراد من مسؤوليات وواجبات تجاه الظواهر السلبية في المجتمع. ونريد أن نتحدث معكم عن الكفاءات والمهارات اللازمة التي ينبغي أن يتمتع بها الطالب الحوزوي لأداء مسؤولياته بالشكل المطلوب. ارفدوا مسيرة بحثنا لهذا اليوم من خلال ملاحظاتكم ومشاركاتكم ومساهماتكم. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-37-62 22-01-37-62 22-01-38-42، مفتاح البلد وطهران 098-21. أما رقمنا على الواتساب فهو 00-98-938-478-4050. أيها الأحبة، تمر الأمة الإسلامية بظروف حرجة على جميع المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن الكل يتحمل واجباته ومسؤولياته تجاه هذا الوضع بحسب طاقته وإمكانياته. في هذا الإطار نريد الوقوف عند مسؤولية رجال الدين، وتحديدا عند مسؤولية فئة من الشباب المؤمن توجه إلى تعلم العلوم الدينية والتفقه فيها ليعود إلى مجتمعه وينذرهم ليعلمهم وينذرهم ويرشدهم إلى حيث الصواب والهداية. في هذا المضمار يتحمل طالب الحوزة العلمية مهمة التربية والتعليم للمجتمع، المهمة التي بعث من أجلها الأنبياء والرسل وأولياء الله الصالحون الذين ضحوا بكل ما لديهم من أجل تخليص البشرية من ظلمات الغي إلى نور الهداية والأمن والسلام. وهكذا يظهر طالب الحوزة العلمية في المجتمع متميزا عن غيره لعظم مسؤوليته وخطورة دوره الذي ينبغي أن يقوم به في ظل الظروف الحالية ومختلف الهجمات والشبهات التي تشن على المبادئ والمقدسات الدينية والإسلامية.
والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد، الدنيا بحر طوفان. والشط عليك بعيد لكن بشراع النار ودوي حطم أصنام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق. سؤالي لكم هو: ما الذي يميز طالب الحوزة العلمية عن غيره من طلاب العلم من حيث المسؤولية الاجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لا شك ولا شبهة أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تحتم على طالب الحوزة العلمية أن يكون قدوة وأسوة لجميع أبناء المجتمع، المسلمين وغير المسلمين، الشيعة وغير الشيعة، طلاب العلم وغير طلاب العلم. لماذا؟ لأنه عندما ارتدى الزي الحوزوي وعندما سلك هذا المسلك المسلك الحوزوي، يعني كأنه حمل على عاتقه إصلاح المجتمع، وإصلاح المجتمع أكيد يبدأ من رجل الدين. إذا كما قيل في الحكمة: إذا فسد العالم فسد العالم. بالنتيجة إذا صلح العالم صلح العالم. فيقينا المسؤولية عظيمة تقع على عاتق رجل الدين.
سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم.
نفسك والناس واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس واسلك
وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق على هذه الفرصة. في الواقع نظرتنا إلى عموم مسألة الدين وواجب الدين والهدف من أتيان الرسل والأنبياء بالدين الإلهي، هذه النظرة تحدد لنا الشخص المهتم بالأمور الدينية. فعندما ننظر إلى مسألة الدين على أنه يحدد لنا جميع شؤون حياتنا من الصغيرة إلى الكبيرة، هكذا تتبين لنا مسؤوليات وواجبات الشخص الذي يسعى للتركيز ودراسة هذه العلوم والمعلومات والتفقه في هذا الدين. اسمحوا لي أصدقائنا الشباب لأتوقف عند مشاركات الإخوة والأخوات. السيد علي الموسوي من العراق، مع تحياتي له، طبعا يشكر لهذا العنوان، يقول: لطالما كان لدينا أسئلة عن الطالب، طبعا يقصد طالب الحوزة العلمية، عن مسؤوليته ووظائفه. ويقول هنا: سؤالي لضيفكم: لماذا لا نرى للطالب الحوزوي توجها قويا في العراق لهذا الطالب في الجانب السياسي في مرحلة 20 سنة الأخيرة؟ هل سببه أساتذتهم أو البيئة الجديدة في الحوزة؟ وشكرا. طبعا سيكون معنا ضيف إن شاء الله، ومن المقرر أن يكون ضيفنا من العراق، وأيضا ممكن طرح هذا السؤال مع سماحته. نعم، وسنناقش هذا الموضوع، سؤال الأخ السيد علي الموسوي، مع ضيفنا اللي راح يكون سماحة الشيخ فرحان الساعدي. طيب، الآن دعونا لنستمع إلى مداخلة الأخ السيد أمين الموسوي من العراق. سيد أمين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أمير،
حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله مستمعيكم وسماعاتكم الكرام.
أهلاً
طبعاً مسؤولية الطالب الحوزوي هي مسؤولية كبيرة واقعاً، باعتبار أن الدين هو يحوي جميع الجوانب، الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو عليه أن يحمل هذه الرسالة العظيمة ويوصلها على الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. طبعا الله سبحانه وتعالى أكد على قضية العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ماكو أحد يخشى الله مثل عباده العلماء. وهذا مشروع عالم، فهو حينما يدرس في الحوزة عليه أن يضع في حسبانه أنه سوف يتحمل مسؤولية كبيرة، أنه سوف يوصل العلوم الإسلامية ومعارف المعارف الإلهية للمجتمع. ولكن مع الأسف هناك البعض يتجه يعني اتجاهات مختلفة ويلتهي بقضية النزاعات الفقهية والعقائدية وماذا قال هذا المرجع وأنه اختلف مع هذا المرجع، وينشغل بأمور ونقاشات داخلية يمكن أن تستهلك وقتهم وتؤدي بهم إلى عدم التثقف وعدم تحمل المسؤولية كذلك. وحقيقة البعض أيضا يمكن حتى يذهب إلى أمور قضايا مادية، يشترط بعض المبالغ المادية على من يبعث عليه لقراءة مدارس حسينية مثلا. والبعض كما ذكرتم الآن عن قضايا سياسية الدين، طبعا نحن نؤمن كولاية خط ولاية الفقيه نؤمن أن الإسلام سياسته العبادة وعبادته السياسة، ولكن الخطوط الأخرى بعضها يذهب إلى عدم اجتماع الطالب في الجانب السياسي خوفا عليه من أن ينشغل بالجانب الأمور السياسية. ونحن حقيقة الإمام الخميني أختم كلامي، الإمام الخميني نظريته أن الإسلام عبادته السياسة وسياسته العبادة، فلا بد للطالب الحوزي أن يكون مثقفا سياسيا كي يواكب الأحداث ويكون يعني حجر الزاوية في كل شيء.
أحسنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك سيد أمين الموسوي. طبعا كما قلت في بداية البرنامج أنه نظرتنا إلى مسألة الدين وإلى ما يحتويه من العلوم والضرورات والتحديد الواجبات والمسؤوليات، هي هذه النظرة تحدد لنا ما على الطالب في الحوزة العلمية المسؤولية. يعني عندما هناك من يرى أن الدين منفصل عن السياسة، فهذا لا يرى لرجل الدين أي مدخلية في مسألة يعني عالم السياسة. لكن الشخص الذي يرى كما تفضل سيد أمين بأن سياستنا هي ديانتنا وديانتنا هي سياستنا، كما أثر هذا الكلام عن السيد حسن المدرس الذي كان في زمن الدستورية في إيران و قام بتلك النهضة الكبيرة على مستوى تشريع القوانين والوقوف بوجه الاستبدادية للملوك في ذلك الزمن. هذا يعني يؤكد لنا أننا كيف ننظر إلى الدين، هل ننظر إلى الدين فقط للعبادة أم ننظر إلى الدين على أنه تنظيم لحياة الفرد بما هو فرد، بما المجتمع وعلاقة المجتمع مع الآخرين. إذن تصحيح فكرتنا وتصحيح تعريفنا لمسألة الدين يؤدي بنا إلى تحديد الواجبات الملقاة على عاتق الطالب الحوزوي.
آمال وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طبعا نتشرف بالمستمعين الأحبة أصدقائنا الشباب طلاب الحوزة العلمية الذين يتابعوننا في إيران، في العراق، في سوريا، في لبنان، ويريت أن يعني يعبروا عن آرائهم وملاحظاتهم بخصوص هذا الموضوع، فهذا هو الموضوع الذي يخصهم الطالب الحوزوي، مسؤولية ووظائف. لنستمع إلى السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق يتحدث إلى البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام
واحتراماتي لكم. الطالب الحوزوي عليه مسؤوليات جمة، ألا وهي يعني الحفاظ على دينه. إذا حافظ على دينه ورآه يعني مثلا مجاميع الشباب الذين معه مثلا من طلاب أو تلاميذ، إذا كان مدرسا أو معلما، فهؤلاء سوف يحافظون على دينهم وعلميتهم واحترامهم وعاداتهم وتقاليدهم، لأن الطالب الحوزوي هو قدوة لجميع الشباب وجميع الطلاب. عليه أن لا ينجر إلى الأفكار الدخيلة ولا الأفكار المنحرفة، وبدوره يجب أن ينظف المجتمع من هذه الأفكار ومن أدران يعني الآراء المنحرفة التي عصفت بالأمة الإسلامية وأثرت على أبنائها وبناتها. هذه الآراء التي ساهمت بشكل كبير في ضياع الكثير من شبابنا، وعليه فعلى الطالب الحوزوي أن يساعد على ترسيخ عقائد أبنائنا من تلاميذ وطلاب، سواء كانوا بنات أم أبناء، فعليه أن يساعد على تثبيت عقيدتهم وجعلها عقيدة راسخة ثابتة لا تهزها العواصف ولا تميل مع كل ريح، لا تكون مع اليمين ولا مع اليسار، بل وإنما تكون عقيدة إسلامية حقيقية حقة. شكرا جزيلا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لأخي العزيز السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، الذي يشير إلى بعض من أهم واجبات و مسؤوليات الطالب الحوزوي، يشير إلى أولا أن يكون محافظا على دينه وسلوكياته المنسجمة مع القيم الإسلامية، وبالتالي أن يكون قدوة للشباب ولسائر الطلاب، وبالتالي يقوم ببث الوعي واليقظة فيما بين الشباب الآخرين.
ومضة شبابية. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، فور دخوله أجواء الحوزة على الطالب أن يلتزم بالبرامج التي تم التخطيط لها من قبل، فعليه أولا التحضير والمشاركة الفعالة في الصفوف اليومية، وبعدها القيام بمذاكرة الدروس ومناقشتها، والتي تسمى في أجواء الحوزة بالمباحثة مع سائر الزملاء، ومن ثم على الطالب تحضير المواد الدراسية ليوم غد وإلقاء نظرة عليها والاطلاع حولها. ولكن هذا البرنامج لا يملي وقت الطالب تماماً، بل إنه سيواجه المزيد من ساعات الفراغ التي يجب أن يبرمج له من أجل بناء ذاته، سواء من الناحية الفكرية والعلمية والنفسية والروحية. إذن المجال واسع لتحديد القدرات والقابليات وتنميتها بشكل صحيح، فكلما تم صقل تلك المواهب والقابليات تمكن الطالب من أداء واجبه ومسؤوليته بالشكل المطلوب. في هذا الإطار قام أحد المواقع الإلكترونية بتسهيل هذا الأمر المهم لطالب الحوزة العلمية، ليستدرك ويستثمر هذه المرحلة بشكل دقيق من خلال تقديم استشارات للطلاب. الموقع هو seirtullab.ir. إنه مسير الطالب المجد نحو أداء مسؤوليته الفردية والمجتمعية، حيث يحتوي الموقع على تقديم كافة الإرشادات
الخطوات اللازمة للطالب الحوزوي في مسيرته العلمية والعملية، ويقدم له دروساً بهدف رفع المهارات اللازمة للطالب الناجح في الحال والمستقبل.
نعم، شكرا جزيلا لك علياء صالح على تقديم هذه الفقرة. هذا الموقع طبعا باللغة الفارسية، هذا الموقع الذي أشارت إليه الأخت علياء، الموقع بالفارسية، لكن ممكن يعني أن يكون نافع لي يعني كفكرة، يكون نافعة لسائر الطلاب العرب وغيرهم، بأن يعني هذا طبعا من واجبات ومسؤوليات المشرفين على إدارة الحوزة، كي يسهلوا طريق الطلاب في الحوزة العلمية ويزودوهم بالمهارات اللازمة. طيب، الآن معنا عبر الهاتف سجاد علاء. السلام عليكم أخي سجاد، حياك الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا،
الخير والنور،
حياكم الله.
أهلا. إن شاء الله،
بارك الله فيك.
حقيقة أنا استمعت إلى مشاركات الإخوة من قبلي، ولفتني يعني لفت انتباهي مشاركة الأخ سيد أمين الموسوي.
نعم.
حقيقة أريد يعني أن أعقب على مشاركته بنقطة مهمة هو ذكرها، قال أنه يجب على طالب الحوزة أن يكون مثقف سياسيا. أنا أقول يجب عليه أن يكون مثقفا سياسيا، لكن ليس يجب عليه الدخول ضمن المضمار السياسي والمعترك السياسي. لماذا؟ لأنه المعترك السياسي بحقيقة الأمر، وهذا واقع يجب على الجميع قبوله، أنه المضمار السياسي لا بد أن تكون فيه شوائب، وهذه الشوائب تبعد الإنسان عن دينه نوعا ما. هذا
طيب، أخ سجاد، ممكن سؤال من حضرتك؟ يعني أنت تفضلت بأنه على الطالب الحوزي أن يكون مثقفا سياسيا، صحيح؟ طيب، هذه الثقافة التي يحصل عليها الطالب إثراء المطالعة والدراسة والمناقشة مع هذا وذاك، ويحصل على ثقافة سياسية، يعني مجرد هذا العلم إذا لم يؤدي به إلى أن يدخل إلى المعترك السياسي، يعني ما الضير في أن يدخل إلى معترك العالم السياسي مع الحفاظ على القيم والأصول؟
أستاذ أمير، حتى إذا حافظ هو على قيمه وعلى أسسه الصحيحة، هناك من يحاربك بشدة، ودائما
يعني حتى وإن تمت محاربته من قبل الآخرين، هذه المحاربة أكيد يعني المحاربة يعني لا تكون يعني حائل أمام الشخص أن يؤدي واجبه ومسؤوليته.
نعم، أكيد، لكن نعرف أنه دائما الأقلية هي ضعيفة، ودائما
صحيح.
الأقلية هي الأقلية الجيدة في المعترك السياسي، لكن
نعم.
إذا أراد أن يقدم مثلا ثقافته بطرق أخرى، طرق تحليلية مثلا وأخرى طرق أخرى. النقطة الأخرى التي أريد أن أعلق فيها أيضا، حقيقة يجب على طالب الحوزة أن يندمج ضمن المجتمع، أن يدمج نفسه ضمن المجتمع. لماذا؟ حتى يعرف أولا يعني التطور الذي وصل إليه الشباب، حتى يعرف أن يعالج المشاكل التي تواجه الشباب.
نعم.
والمراهقين يعني بطرق حديثة. اليوم نحن يعني نتودد للخطيب أو طالب الحوزة أو أي شخص، سواء كان شيخ أو سيد معمم.
نعم.
يتودد ويتلاطف مع الشباب. لماذا؟ حتى يكون قريب إلى قلوب الشباب، وبالتالي
صحيح.
يكسر هذا الحاجز بين المعمم والشاب.
حسنت.
وبالتالي يحصل الشاب على نتيجة، وأيضا المعمم من خلال تجارب الشاب يستثمرها لإلقائها ضمن بحوثه.
بارك الله فيك، أحسنت، شكرا. نعم شكرا جزيلا لك أخي العزيز سجاد علاء من العراق. ملاحظة جدا مهمة تفضل بها أخي العزيز أخ سجاد، أنه إذا يعني من المطلوب أن يكون مثقفا سياسيا طالب الحوزة، ولكن بحسب رأي الأخ سجاد أنه ليس عليه أن يدخل في السلك السياسي أو المضمار السياسي، وهذا خوفا من النتائج المترتبة على هذا الشخص فيما لا سمح الله، لا سمح الله إذا ارتكب يعني مشكلة، إذا ارتكب خطيئة أثناء هذه العملية السياسية، فتحتسب تلك النقطة السلبية على حساب الدين وعلى القيم الإسلامية. لذلك يعني هذا الدافع يقوله الأخ سجاد من أجل أن لا يدخل إلى هذا المعترك السياسي. على كل حال هذا رأي، ويجب أن يتم مناقشة الإشكاليات في هذا المجال. لماذا عليه أن يكون مثقفا سياسيا لكن أن لا يدخل المعترك السياسي؟ وإذا أراد أن يدخل المعترك السياسي والعملية السياسية فماذا عليه أن يتحمل من المهارات اللازمة؟ طبعا الآن وقفة مع فقرة إنتاجية، فقرة أخرى نستمع معا إليها.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، من أجل أن يكون طالب الحوزة العلمية على قدر مسؤوليته الدينية والاجتماعية، تعالوا معنا نستلهم إرشادات يقدمها سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله لشريحة الشباب المؤمن من طلبة الحوزات العلمية. يقول سماحته: أنتم الطلبة والفضلاء الشباب، اعرفوا قدر شبابكم بعمق، قلوبكم الطاهرة غير الملوثة تستطيع اليوم أن تصنع منكم شخصيات يبقى سراج المعنوية متقدا فيها على مر الزمن، فلا يستطيع أي شيء إطفاء ضيائها وتألقها. هذا هو درسنا الأول. درسنا الأول التوجه إلى الله واستذكار أننا في محضر الله. هذه مهمة سهلة بالنسبة للشاب، عليكم معرفة قدر فترة الشباب هذه. من أهم مصادق معرفة قدر الشباب هو اجتناب الذنوب ومواطن الشبهة والذكر المستمر. يضيف سماحته أن المعيار الأساس هو أن نستلهم الإسلام بوضوح ووعي ونعبر عنه بشجاعة ونسير نحو الهدف بحكمة وتدبير. علينا تعزيز مشاعر التقوى في داخلنا وتطوير أذهاننا وعقولنا بالعلم، وأن لا نكتفي بالتعلم في حيز الدراسة العلمية، إنما نمارس الإنتاج العلمي والاجتهاد. احذروا من أن تنحرف بكم الحوافز الصغيرة عن هذا الهدف الكبير، واحذروا من التباعد فيما بينكم. منظومة رجال الدين منظومة متجانسة، يجب أن لا نسمح للاختلافات الجزئية والصغيرة أن تمزق هذه المنظومة. ينبغي أن لا نهدر طاقاتنا في الجدال مع بعضنا. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في الدنيا الشباب.
شكر مرة أخرى للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، وفي هذا اللقاء والساعة طبعا تشير إلى 10:44 الطالب الحوزوي مسؤولية ووظائف. لمناقشة هذا الموضوع ننتقل إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ فرحان الساعدي أستاذ الحوزة العلمية بالنجف الأشرف. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لمناقشة هذا الموضوع، الطالب الحوزوي، مسؤولية ووظائف. سمحت الشيخ، لا أدري إذا كنتم تابعتم البرنامج منذ البداية، فهناك بعض الآراء طرحت بصورة مختصرة. يعني الأخ السيد علي الموسوي أشار إلى ضرورة أن يكون للطالب الحوزوي وبشكل عام رجال الدين حضور واسع في العملية السياسية، الأمر الذي بحسب رأيه مفقود في العملية السياسية منذ 20 سنة في العراق. وهناك يعني ربما رأي تقريبا يواجه هذا الاتجاه بأنه على الطلاب طالب الحوزة العلمي أن يكتفي بالتزود بالثقافة السياسية دون الولوج في العملية السياسية. رأيكم في هذا المجال سماحة الشيخ؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شخصيا أرى أن هذه الأمور تحددها القدرات بغض النظر عن النجاح والفشل. لماذا؟ لأننا في مرحلة بلورة وليس من المتوقع النجاح الكلي. هذا يفترض أن يشرح للشعب. شعب ممنوع من العمل السياسي لمدة قرون.
نعم.
لاحظ أن مثلا الشعب الإيراني هو طبقة من طلبة العلوم الدينية لم تنقطع أبدا، أبدا لم تنقطع.
نعم.
وظهرت بقوة في العهد الصفوي ثم في 1906.
نعم.
ثم في الثورة الإسلامية في وقت لم تشهد فيه الساحة العراقية بلورة ظاهرة التعليم الديني العالي. التعليم الديني العالي حتى سياسيا أقصد، مو التعليم الديني العالي بذاته، هذا ظهر، لكن
نعم.
التعليم الدراية، الانخراط في العمل الاجتماعي حتى،
نعم،
الجماعي، خليها نسميه مو الاجتماعي، لأن الاجتماع خرفين به.
نعم.
فإذا وصل الطالب الحوزوي إلى مستوى أن يظهر هذه الملكات فلا بأس، أقول لا بأس، ولست أفتي هنا ولست أهلا لأن أفتي، ولكن أقول مقياسيا معياريا لا بأس أن يتدخل.
صحيح.
ولكن إذا كانت درايته صرفة في مجالات محدودة من ناحية الإفتاء فسوف يصعب عليه أن يلج هذا العالم المعقد. إذن فبوجهة نظري أن المقياس هو قدرته على الإنجاز، قدرة الطالب الحوزوي.
طيب.
على الإنجاز.
طيب سمحت الشيخ، يعني في الحوزات، في المناهج التعليمية في الحوزات العلمية، هل برأيك وبحسب قراءتك للواقع هل هذه المناهج الموجودة هل تزود طلاب الحوزة العلمية بما هو مطلوب معرفته في الولوج لعالم السياسة؟
أنا برأيي مجرد إفتاء واحد لو يفكك مثل إحياء المواد، إذا واحد ذهب إلى الرسالة العملية وأخذ إحياء المواد في الأراضي واستطاع أن يفكك، مو فقط يدرس التحجير وما للمزارع وما للكذا، لا، يفكك تفكير حقيقي.
نعم.
يستطيع أن ينهي الأزمة الاقتصادية في العراق. طبعا إذا أخذ الأمور على ظواهرها ما ينفع. الأزمة الصينية بعد ماو تسي تونغ مثلا، كيم إيل سونغ، عفوا جيسوينغ، عمل مشابه لما مدون لدينا.
نعم.
وهو أنه، وهذا خلاف النظرية الاشتراكية، منح الفلاحين أراضي زراعية.
صحيح.
على أن يكون هناك مقدار للسلطة، السلطة أخذتها وبنت به مصانع.
نعم.
هذا موجود لدينا في الرسائل العملية في المحاقلة والمزارعة وفي التحجير وفي، لكن تحويل هذه الرسائل، لاحظ أن الرسائل العملية ما جاء لكل أشياء أعمق كما.
نعم.
في الاقتصاد الإسلامي، كما في الربا وتحريمه، كما إذا استطاع طالب الحوزة أن يفكك هذه الأشياء التي هي ليست أسرارا وليست خفايا، فهذه تقدم له عون شاسع. يحتاج أمور بسيطة، يحتاج مثلا معرفة القضاء والمرافعات والاعتراض على الموارد القضائية المتقاطعة مع الدين، يعني أمور بسيطة يمكن أن يتلقاها في سنة.
صحيح.
بس عليه أن يحدد الفارق بين الطبائع الزمنية القديمة والمعاصرة، وما ينبغي أن مو يأخذ ولا يأخذ. هذا غامض، الكلام اللي يأخذ به غامض، قد يعطي انطباع سيء عني. الفوارق الزمنية لا تحلل ولا تحرم، ما تشغل. كيف تشغل؟
نعم.
مثلا المساحات في تلك الأزمنة كانت صغيرة وبالكاد تستغل. لماذا؟ لأن معكم مكننة. المكنة المعاصرة صارت تسمح للفلاح بأن ينتج إنتاجا كثيرا، هذا قد يؤدي إلى استيلاء واسع على الأراضي.
صحيح. طبعا سماحة الشيخ،
الأراضي خارج سلطة، خارج الاستفادة، لمجرد أنه نخشى عليها من الاستيلاء. هذه البحوث
صحيح
مهمه في المشتغل في السياسه.
في الواقع سماحه الشيخ هناك الكثير من البحوث التي حتى على مستوى الجامعات، بحوث ودراسات معمقه باعتماد على احصائيات دقيقه، الا انها لم تجد النور ولم تطبق في المجتمع. هكذا حال يعني حتى المشكله يعني ايضا موجوده في الحوزات، هناك الكثير من المعلومات ومن الخطوط والمقترحات التي بحاجه الى تفعيلها في المجتمع، وهذا طبعا من اهم واجبات الناشط في الحوزات العلميه والطالب الحوزي ورجال الدين. اسمح لي سمحت الشيخ لي أنتقل إلى المسؤوليات التي يتحملها الطالب الحوزوي تجاه الظواهر السلبية التي تشهدها المجتمعات.
نعم، مسؤوليته أن يحدد أن هذا مناف للدين، ليس عليها يتصرف كشرطي، لا يجب عليها على ذلك.
نعم.
وعليها يذكر إن نفعت ذكرى.
نعم.
عليه أن يحاط بأخوة لا يكونون شينا عليه.
نعم.
حتى عائلة طبعا، لأنه إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر فسيجلب العار لنفسه ولدينه.
سنتو.
إذا استطاع أن يحاط بحاشية، طبعا ليس على نحو حاشية كما للكبار، لا يعني هذا المحيط المحدود إذا أحاط به محيط مشرف سوف يكون منتجا. أما إذا وحتى هو بشكل شخصي إذا يرتكب خطوات ما يستطيع أن يكون إلا كما قال الله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فينبغي له أن يتحلى بتلك الأمور التي يأمر بها وينتهي عن تلك الأمور التي ينهى عنها، وأن يحاط بمحيط مشرف وأن يقول ما لديه من حرام وليس عليه أن يغير، يعني ليس عليه يجبر على تغيير. نعم.
أكيد. اسمح لي سمحت الشيخ لي أنتقل إلى سؤال يوجه لحضرتك وإن شاء الله نستمع إلى أجابتكم. نستمع إلى السؤال. نعم.
السلام عليكم، تحياتيكم
ودعاء
طهران سريمة
ورحمة.
حول السؤال أنه تعرض بعض طلاب الحوزة إلى إهانة، ماذا أرد على هؤلاء الناس؟ فاضل المالكي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ فاضل المالكي. نعم، نعم الأخ فاضل يعني تحدث عن البعض من طلبة العلوم الدينية يتعرضون إلى بعض الإهانات والاستهزاءات من قبل البعض من أناس غير ملتزمين. أكيد. ما هي توصياتكم للرد على مثل تلك الإساءات؟
أنا شخصيا ألجأ إلى القرآن، لا أتحدث من نفسي. وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للمؤمنين
للصابرين. نعم.
أنا لا أفسر أي إساءة إلا بدوافع، هذا الذي يتحدث عن إساءة من غير دوافع هذا مسكين. الدوافع قبل اتصالكم كنت أفكر بها.
نعم.
أنه هذا المجتمع اللي كانت ترسم فيه رجال الدين كاريكاتير على مرحلة الثمانينات.
نعم.
ماذا يمكن أن يحدث لذهنه؟ ماذا يمكن أن يتخذ من موقف؟ الحمد لله الآن قرابة 90% من مجتمعنا محب للدين ولأهل الدين.
صحيح.
ودليل على ذلك الفعاليات الدينية.
صحيح.
هذه 10% التي خربت أذهانها الفضائيات ومن قبلها الصحافة والاجتماعات الحزبية، هذه ينبغي أن تواجه بعنف.
يعني دافع هؤلاء الذي يدفعهم إلى الاستهزاء وإلى الإهانة هو مسألة العداء أو مسألة الجهل؟
طبعا العداء، لأنه لو كان النقاش فكرة خلي ناقشني، هل كان عندما يستدعى إلى الخدمة العسكرية وظل 15 سنة طبعا الآن يحملون المسؤولية في السلطة، مع أنه الآن إحنا مضطهدين، إحنا الآن متدينين شبه مضطهدين، لكن هو عنده كل ما على صدامه وتدين وجهة أخرى. مع ذلك خلي يسأل نفسه 15 سنة بالخدمة العسكرية، خلي يسألون هذا الجيل من شرحبيل، شرحبيل هذه مؤسسة سووها تستدعي حتى المعاقين، حتى اللي بيشتروا عايشي، والنساء يجب أن تذهب ل ما يسمونها المؤسسات التابعة لشسمة، يعني عسكرة المجتمع.
صحيح.
الآن هذه الخطوات علاجها بطيء.
تفضلتم الآية المباركة، يعني هي أولا تقول المعاقبة العمل بنفس العمل، وبالتالي إن صبرتم لهو خير، تكملة الآية لا أعرفها، أما للصابرين أو
للصابرين.
طيب يعني ممكن أن نحدد دافع هذا العمل، إذا كان دافعا من أجل العداء
نصبر.
أي أحسنت.
إذا كان انفعالي نصبر، إذا كان هو يكرهه كمرة واحد قبال قال كل من عدوه قبال عينه، ويا شخص محترم قال لي ما يقصدك، ما ممكن عيونه بوجهي، ما ممكن ما يقصدني، ليش يا شباب؟ ما أنا أقل منه إمكانية، لكن هو يرى أن كل انقطاع كهرباء يجب أن يضع في عنق رجال الدين.
أحسنت.
وكل أزمة صغيرة وكبيرة ماشي موافق،
كل المشاكل اللي يتحملها العلماء،
مليون قاتل في حروب صدام أنضحها في عنقه.
نعم.
استخدام كيميائي، عدم قدرتك على الدم، بيتك باللي يقولون لك 5 دقائق بالدائرة، ونتقبل هذه المساواة.
أحسنتم سمعت الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. طيب إلى مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني بعد التحية والسلام، تقول طبعا طالب العلم يجب أن يكون القدوة تنير الأجيال، ونفس الوقت يتحمل طالب الدين المسؤولية تجاه المجتمع، يجب أن يكون ملم بكل الدراسات الحوزوية والدينية والسياسية كي يؤدي الواجب على أكمل وجه، والأسرة هي المشجعة للأبناء في دخول هذا المجال، وللأسف توجد هناك نظرة تختلف لرجال الحوزة من قبل الناس والمجتمع، على الطالب الحوزوي أن يتمسك بدينه وعقيدته. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من باب العراق على هذه المشاركة. طبعا الحديث في هذا المجال حديث طويل جدا، ربما يمكننا أن نلخص أطراف الحديث في الحلقة الأولى عن حديثنا عن الطالب الحوزوي ومسؤولياته وواجباته، أنه في الواقع يجب أن يكون أن يعرف المكان التي يشغلها كطالب حوزة، وكالشخص الذي سيعرفه الناس بأنه يمثل الدين، فلذلك عليه أن يحافظ ويراقب نفسه ويعني جميع خطواته وسلوكياته، وبالتالي أن يكون محافظا على دينه، لأنه كل صغيرة وكبيرة تصدر منه يحسب على الدين. إذن هذه المسؤولية الكبرى التي يتحملها الطالب الحوزوي، هو سيكون مجتمع قدوة للمجتمع، قدوة للشباب إن شاء الله، إذا كان محافظا على دينه وسلوكيته، وطبعا مسؤولية الوعي واليقظة التي يتحملها لإرشاد الناس فيما يتعلق بالظواهر السلبية التي تشهدها المجتمع. إن شاء الله للحديث صلة في يوم الاثنين، نواصل مناقشة هذا الموضوع. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.